أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤثر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. مسألة 173: إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع مع اشتراط وقائه، واحتاج الشجر إلى الساقي، جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه عن سقيه. واضح المسألة. باع الشجر، خذ المسألة التي قبلها تقدم الكلام في أنه هل بيع الشجر يعني بيع الثمر أيضا أم لا، وقال هناك أن بيع الشجر لا يعني بيع الثمر إلا إذا قامت قرينة على إرادة بيع الثمر مع بيع الشجر، وإلا بيع الشجرة شيء وبيع الثمرة فيها شيء آخر. يعني إذا بعتك الشجرة هذا لا يعني أني بعتك معها الثمرة، إلا إذا كان هناك تعارف خارجي يدل على أني أردت ببيع الشجرة مثلا بيع الثمرة، كما لو تعرف الناس على أنه من باع الشجرة تكون الثمرة تبعا للشجرة، كما لعله الآن الواقع في زماننا هذا. على أي حال يقول: إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع، يعني الثمر لم يدخل في ضمن البيع، إما لأنه ما اشترط أن لا يدخل أو لقرينة خارجية أو ما شابه ذلك، واشترط البائع على المشتري، البائع هو الذي باع الشجرة، اشترط على المشتري أن يبقي الثمر إلى أن ينضج مثلا، وبقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه على الشجرة، واحد يعني من غير قاف، واحتاج الشجر إلى الساقي، الشجر يحتاج إلى الساقي، إذا لم يسقي الشجرة الثمر لا ينضج بشكل جيد. يقول: جاز للبائع سقيه وليس للمشتري منعه، ليش؟ لأن إذا منعني عن سقي الشجرة لن ينضج الثمر بعد، والحال أني قد اشترطت عليه أن أبقي الثمر، والثمر يعني بالتبع أني أسقيها أيضا، وليس للمشتري منعه، وإذا لم يحتج إلى الساقي، افترض أن هذا نوع شجرين لا يحتاج إلى الساقي، إما لكونه قريبا من النهر أو البئر، هل يكون قريب من النهر أو من البئر، أو لا له عروق طويلة مثلا أو ما شابه ذلك، لم يجب على البائع سقيه. طب إن أمره المشتري بذلك، يقول: حتى إن أمرك أيها البائع، حتى إن أمرك المشتري بذلك لا يجب عليك. طب لو افترضنا أن أحد الشخصين، يعني البائع أو المشتري، أحدهما يتضرر بالساقي والآخر يتضرر بترك الساقي، نقدم قول، نقدم من حق من؟ نقدم حق البائع أو حق المشتري؟ نقدم حق البائع أو حق المشتري؟ يقول: ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان. وعليكم السلام. وجهان بل قولان، بعد مرة عندنا ليش عطف بل قولان ولا وجهان؟ صحيح؟ قلنا سابقا أن وجهان يعني احتمالين، والدليل يحتمل هذا الوجه فيحتمل هذا الوجه، ولا يدل على أن هناك من يتبنى هذا القول، لكن عندما قال بالقولان هذا يعني أن هناك من يتبنى القول الأول وهناك من يتبنى القول الثاني، هناك من يتبنى الوجه الأول وهناك من يتبنى الوجه الثاني، فيكون عندنا قولين أرجحهما الأول. يعني شنه؟ أنه يقدم حق البائع. أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء، وعليكم السلام، وإلا فالأرجح الثاني. يعني يقول: تارة يكون الإبقاء بشرط، شوف أنا بعتك الشجرة ولم أبعت الثمرة في ضمنها، تارة أشترط عليك أن تبقي الثمرة في الشجرة لأن الشجرة ملك لك، أنا الذي بعتك الشجرة، الآن الشجرة ملك لك، تستطيع أن تقول أنا لا أبقي الثمرة فيها. إن كنت أنا قد اشترطت عليك أن نبقي الثمرة في الشجرة فيقدم حقي على حقك، وإن لم أشترط عليك ذلك فيقدم حقك على حقي. فإذا هنا ننظر إلى من يستفيد من ماذا؟
من السقي ومن يتضرر. يقول تارة يكون قد اشترط إبقاء الثمر وتارة لا يكون قد اشترط ذلك. إن كان قد اشترط إبقاء الثمر فيقدم حق البائع، وإن لم يشترط إبقاء الثمر فيقدم حق المشتري. خب مسألة 164، إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا، هذا الشيخ عون اشترى من الشيخ علي بستان واستثنى منه نخلتين، خب يعني قال أبيعك البستان بأكمله إلا هذه النخلة فإنها عزيزة على نفسي. خب الآن هذه النخلة يقول للشيخ عون أن يمر ويدخل ويخرج إليها، يحتاج أن يصلح حال هذه النخلة، يصلح ثمرها ما شابه ذلك، وله الممر والمخرج إليها ومدى جرائدها. خب الآن أنت تقول أنا سمحت لك بزرع الشجرة، شيخ يقول أنا سمحت لك بالنخلة لم أسمح لك بسعة النخلة. خب السعة يأخذ محيز أو سعة لأنه ينتشر هنا وهناك، فيأتي الشيخ علي ويقطع السعة، نقول لا ليس لك حق في أن تقطع السعة وعليكم السلام. ليش؟ ليش ليس له هذا الحق؟ لأنه عندما قبل بإبقاء النخلة مثلا فإنه سمح بمد سعتها أيضا، هذا سماح ضمني. وعروقها من الأرض، مثل يحفر حوالي النخلة ويقطع العروق، لأن النخلة معروف أن لها عروق تمتد ربما إلى عدة أمتار، صحيح؟ ليس له أن يأتي ويقطع العروق بدعوى أني سمحت لك، يقول سمحت لك بزرع النخلة لا بمد عروقها. قل له هذا بعد أمور تبعية لو عزم. وعروقها من الأرض ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك، وليس للمشتري منع شيء من ذلك. إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل، إذا باع دارا، خب هذه المسألة احنا عطيناكم القاعدة العامة يوم أمس فيها، وهذه تطبيق قد نختلف مع السيد الخوي رحمة الله عليه في بعض حيثياته. ليش؟ لاختلاف العرف، هنا تكون قرائن عرفية، واضح؟ والقرينة العرفية تعتبر بمثابة الشرط هنا. قلنا الآن المتعارف في الخوي سيناقش ربما العرف وقت اللي كتب الرسالة كان مختلف عندكم في العراق، أو هو بناها على عرف معين. على أي حال لو بعتك دارا بيتا فيه طابقين، حتى لو كان من المدخل للطابق الثاني من الباب الخارجي، الطابق الثاني له مدخل من الخارج، لكن عندما أبيعك الدار يعني أني بعتك الطابق الأول والثاني، الآن في تعارفنا لا أقل في الخليج هكذا، ما يقول ما تجي تقول لي لا عفوا ما أجي أقول لك لا أنا بعتك الطابق الأول فقط، أنا عندما بعتك البيت قلت أبيعك هذا البيت هذه الدار، صحيح؟ خب فبعض الحيثيات فيها شوية مجال للتأمل، احنا نعرض عن التعليق على كل حيثية. بعد هذا الأمر راجع إلى التعارف، حتى الآن عندما يطلق لفظ البيت يراد به ماذا؟ يراد به في عرفنا هو هذا البناء، فما لم نأتي بقرينة على أني أبيعك الصف الطابق الأول فهذا يعني في عرفنا نحن أنه أني أبيعك الطابق الأول والثاني بل والثالث إذا كان الثالث موجود أيضا، يعني أني أبيعك النوافذ وكل شيء ما دام هذه الأمور موجودة. يقول إذا باع دارا دخل في هذه الدار الأرض والبناء الأعلى والأسفل إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج. نقول نحن في عرف هذا ما دام اللفظ يشمل الطابق الأعلى والأسفل، استقلال الطابق الأعلى بالمخرج أيها السيد الخوي لا يغني شيئا، لا يثمن ولا يغني من جوع. على أي حال فهذا يرجع إلى العرف، نعم لو تعرف في منطقة أن تباع الشقة فقط، الآن في بعض المناطق تباع شقق، خب هذا كل أمر يرجع إلى العرف. خب أن يكون البناء الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله. نقول علقنا أن هذا يختلف من مكان إلى مكان بحسب العرف. وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأشجار الداخلة في البناء، وكذا السلم المثبت، اشترط أن هذا السلم مو سلم اسمنتي، باب سلم خشبي مثبت في الجدار، شايفين في بعض البيوت، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية. واضح بعد، أنا بيتك الدار فيها نخلة، تخلع النخلة، واضح أنه هو الآن في عرفنا النخلة وما شابه ذلك داخلة في بناء في بيع الدار. فهذا يعتمد أقول على العرف. وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء، السلام هو الكلام. أنا بعتك البيت، ما بعتك الأنابيب الكهربائية. تقول أقول لك صحيح، ما بعتني، ما صرحنا بأنك تبيع الأنابيب الكهربائية، الأنابيب المياه والأسلاك الكهربائية، لكن التعارف الخارجي كافي. إذا باع إنسان بشكل إنسان آخر منزلين، فهذا يعني أنه يبيعه هذه الأنابيب وحنفيات المياه و مفاتيح الكهرباء مثلا، كل هذه الامور تدخل الان، وان كانت في الزمن القديم لا تعد من لوازم البيت، بل ما كانت موجوده في البيوت اصلا. يقول ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق، فان ذلك كله داخل في المبيع الا مع الشار. هذا من اي باب، من اي جهه داخل في المبيع؟ من جهه التعارف الخارجي. بعد هذا تعرف خير قرينة هنا، الأحجار المخلوقة في الأرض، الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها، يعني في الأرض، تدخل في بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا. يقول الأحجار المخلوقة في الأرض، أنا عندما بعتك هذه الأرض، هل بعتك الذهب الموجود في باطن الأرض؟ أم لم أبعت إياه؟ حتى الآن أنا بعتك هذه قطعة من الأرض، يوجد كلام عند الفقهاء، أنا الآن لا بأس نشير إليه إشارة سريعة، أنا الآن أملك هذه 100 متر. الفقهاء القدماء تعارفوا على قول مشهور بينهم، وهو أن من ملك أرضا ملكها من تقوم الأرض إلى عنان السماء، يعني قد ما فيها تحفر حفر، هذه أرضك بعد، واضح؟ وأنت تملكها، ولو أنا أتيت من أسفل دارك، أنا الآن هنا خارج الدار، حفرت ودخلت هنا، يقال أني تعديت على ملكك، ليش؟ لأن أنت تملك إلى تخوم الأرض، متفقين؟ أنا حفرت من جنب أرضك من خارج الأرض، وبعد أن حفرت إلى مقدار 200 متر في الأرض دخلت داخل أرضك، من 60 هنا، هل يقال أني داخل تعديت على ملكك أم لا؟ كلام ابن الفقهاء القدماء رضوان الله تعالى عليهم أن من ملك أرضا ملكها من سقوم الأرض إلى عنان السماء. أما السيد الخوي رحمة الله عليه فيظهر من كلامه في الخمس، في بحث الخمس، هناك أن من ملك أرضا لا يملكها من سقوم الأرض إلى عنان السماء. مقتضى كلام الفقهاء القدماء أني لو مررت بالطائر على أرضك أنا أمر في، أنا أقصد الآن لأني دخلت في أرضك بدون إذن منك، مثلتين الطائرة تمر فوق سماء طهران، خب لا بد أن نستأذن من جميع البيوت التي تمر الطائرة فوقها. ليش؟ لأن هذا غاص، هل يجوز لي أن أدخل منزلك بدون إذن منك، بدون أن أستأذنك أدخل إلى منزلك؟ هذا غصب. ولو صليت والحال هذه، هذا صلاة في مكان مغصوب، مشفتين؟ الفقهاء القدماء مقتضى إطلاق حبائهم هو هذا. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، هذه أمور لا رواية فيها، دورنا في الروايات ما وجدنا هذه، لا آية موجودة ولا رواية موجودة تقول أن من ملك أرضا ملكها من تقوم الأرض إلى عنان السماء. نعم بمقدار 50 متر 100 متر تحت الأرض، نعم أنت مالك لهذا المقدار. أما أزيد من هذا تريد تقول لي إلى تحت كيلومتر هم تحت أرضك هم ملكك، أو إلى فوق كيلومتر من فوق البيت هم ملكك؟ لا، ما معلوم. إذا ما كان تحت البيت مباشرة، لأن هذا أمر عرفي أيضا شيخنا، هذا أمر عرفي أنه بمقدار مثلا 20 30 متر 40 50 متر ربما قد يقال نعم، اما ما جرى عن 50 متر حتى امر ان هذا يدخل في ملك الانسان شيخنا. واضح؟ من اين انت تريد تثبت شيء؟ تريد ان تمنعني من شيء؟ اعطني بدليل. تريد ان تمنعني من الدخول الى بيتك الى اسفل بيتك؟ اعطني بدليل يمنعني من ذلك. خب على اي حال هذا احسن بعد موقول الى محله. على اي حال الاحجار المخلوقه في الارض والمعادن المتكونه فيها تدخل في بيعها اذا كانت تابعه للارض عرفين، يعني اذا كانت قريبه من سطح الارض، اما اذا كانت لا تحت كيلومتر من منزلك، اكثر منزلك كيلومتر واحد، كيلومتر واحد عرفا لا يعد تابعه للارض بلا اشكال. والا الان آبار النفط كلها، نحن الآن في مناطقنا نعوم فوق آبار من النفط، مو هكذا؟ نعوم فوق آبار من النفط. خب وأما إذا لم تكن تابعة لهذه المعادن المكنونة في جوف الأرض أسفل الأرض جدا، فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد. خب إذا كانت غير مملوكة لأحد أيها السيد الخيش الثمرة، يقول ويملكها من يخرجها. افترض ان شخص حفر من جنب ارضك ودخل واستخرج ذهبا من اسفل ارضك لكن في مسافه بعيده تحت الارض، يقول هو الذي يملكه، لا دليل على ان لك حقا في هذا. انت صحيح اشتريت هذه الارض لكن ما اشتريت الذهب الموجود في اسفل هذه الارض، هذا مو معدن فوق في القشره الفوقيه من الارض. كلامنا اذا اشترى شخص ارضا يشتري القشره الفوقيه من الارض. خب فالظاهر انها غير مملوكه لاحد ويملكها من يخرجها، وكذلك لا تدخل في بيع الارض. اساسا انت لم عندما تبيع ارضات لم تبع هذه الامور ايضا. وكذلك لا تدخل في بيع الارض الاحجار المدفونه فيها والكنوز المودعه فيها ونحوها. خب حتى الان لا توجد في نفس الارض، انا بعتك هذه الارض، انا كنت قد دفنت كنزا في هذه الارض نسيت أن أخرجه أو تعمدت أن لا أخرجه، لا فرق، أنا دفنت كنزا هناك أو والدي رحمة الله عليه دفن كنزا هناك، أنا بعتك الأرض، هل هذا يعني أني بعتك الكنز الموجود في هذه الأرض؟ واضح؟ يقول لا، هذا لا يعني ذلك. وكذلك لا تدخل في بيع الأرض والأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها. الفصل السابع التسليم والقابض. يجب في المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترط التأخير، ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان. إذن القاعدة الأولية تقول أنه المتبايعين يعني البائع والمشتري يجب عليه على كل منهما أن يسلم العوض إلى صاحبه، يعني البائع يسلم المبيع والمشتري يسلم الثمن، هي العوضين. عند انتهاء العقد بمجرد ان يجري العقد صار البائع مستحقا للثمن وصار المشتري مستحقا للمبيع. اذا لم يشترط التاخير، يجب المبادره. طب مع اشتراط التاخير بعد المساله منتهيه بعد الى اجل الشرط يجب التسليم. ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر. يمكنك أن تسلمني الكتاب الذي اشتريته منك، أنا اشتريت منك هذا الكتاب ويمكنك أن تسلمني إياه، لا يجوز لك أن تؤخر إلا مع رضاي أنا. إذا لم أرضى بالتأخير لا يجوز لك أن تؤخر. فإن امتنع أجبرا، امتنع كل واحد، البائع امتنع عن تسليم الكتاب والمشتري امتنع عن تسليم الثمن، أجبرا، الحاكم الشرعي يتدخل ويجبرهما. ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، المشتري دفع الثمن لكن البائع رفض دفع الكتاب، يقول أجبر الممتنع. لو اشترط أحدهما التأخير، يقول ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاء، يعني البائع قال ادفع لي الثمن الآن لكن لا أعطيك الكتاب إلا بعد سنة. نقول له أنت الخيار، ما دام اشترطت في أول العقد هذا فلك أن تؤخر إلى سنة. نقول ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة. وعليكم السلام. جاز هذا الفعل وليس لصاحبه يعني المشتري في مثالنا الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ، لأنه ما اشترط أن يؤخر الثمن. يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار. هذه بعد مسألة واضحة، أنت تملك هذه الدار بعتني إياها، تقول أبيعك هذه الدار بألف دينار بشرط أن أسكنها لمدة سنة مثلا، ماكو أي مشكلة، أو لمدة شهر. أن يشترط البائع لنفسه سكن الدار أو ركوب الدار أو زرع الأرض، إذا كانت الأرض من أرض زراعية وبعتها يمكنك أن تشترط أن تزرعها لمدة 5 سنوات مثلا، أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع، لكن مدة معينة. ليس بعد تقول أبيعك هذه الدار على أن أبقى ساكنا فيها أنا وأولادي وأحفادهم إلى ما لا نهاية، ما صار بيع هذا. خب مدة معينة. خب يقول التسليم الواجب على المتبايعين. خب الآن يريد أن يوضح لنا، ألم يقول يجب التسليم، يجب أن نسلم؟ خب التفت الفصل السابع في شنو التسليم والقبض، ها عنوانه التسليم والقبض. خب الآن يتكلم عن التسليم، يقول التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره. طبعا الأمور التي تباع تارة من المنقولات وتارة من غير المنقولات، الثمن أيضا قد يكون من المنقولات وقد يكون من غير المنقولات. الثمن قد يكون من المنقولات وقد يكون من غير المنقولات، خب يعني من الأمور الثابتة، شجرة مثلا غير منقولة هذه. خب يقول التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره هو التخلية، أن تخلي البيت مثلا أو تخلي السلعة مثلا برفع المانع عن. خب إذا كنت أنت تسكن في الدار لم تخلي الدار، لابد أن تخرج من الدار ليتمكن من دخول الدار واستلامها. خب في علبة الدهن مثلا، علبة الدهن هنا لا تخرج منها، خب لم تكن داخلا فيها لتخرج منها، خب أنت ترفع يدك عنها، واضح؟ خب برفع المانع عنه والإذن لصاحبه في التصرف، شيئين ليتحقق التسليم لابد من تحقق شيئين. الشيء الأول رفع المانع عن أخذ الكتاب مثلا، والأمر الثاني الإذن أن تأذن لي في أن أتصرف في هذا الكتاب. يقال هنا سلمتني الكتاب. خب المسألة 139، إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع. تلف مو بثلاث مثلثين، مو بفعل رجلين، لا بآفة سماوية، الكلام عن آفة سماوية مثل صاعقة من السماء، مطر ما شابه ذلك، أو فيضان من الأرض، زلزال من الأرض، بركان، هذه كلها آفات. يقول إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع وكان تلفه من مال البائع، يعني أنا اشتريت منك هذا الكتاب وقبل أن تسلمني إياه تلف بآفة سماوية أو أرضية انفسخ البيع بعد. أنا أسترد الدينار الذي أعطيتك إياه. خب وكان تلفه من مال البائع ورجع الثمن إلى المشتري، واضح بعد العبائر ما يحتاج لها شرح بعد. وكذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع، الكلام هو الكلام، قبل أن أقبضك الدينار أقول شوف أشتري منك هذا الكتاب بهذا الدينار، واضح؟ مو كلي في الذمة، يعني لو كان كلي في الذمة يمكنني أن أعطيك دينار آخر، كلام عن أشتري منك هذا الكتاب بهذا الدينار، والدينار في يدي أتى أتت آفة سماوية وأخذت الدينار أحرقته أو التل بالمطر وذاب أو ما شابه ذلك، فاختلف الثمن قبل أن يستلمه البائع. البائع لابد أن يستلم الثمن. الكلام هو الكلام ينفسخ البيع، لكن هنا يختلف. هناك قال ماذا؟ هناك قال وكان تلفه من مال البائع، هنا يقول ولكن يكون تلفه من مال المشتري بعد. واضح العلة بعد. ويرجع المبيع إلى البائع بعد، هناك الثمن يرجع إلى المشتري، هنا نقول المبيع يرجع إلى البائع بعد. ليش؟ لأن هذا مكتبن في تاريخ العقد بعد. يكفي في القابض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم في غير المنقولات كالأراضي. الآن كان الكلام سابقا عن ماذا؟ عن التسليم. الآن دخل البحث في القابض. قد يحصل تسليم، أنا سلمتك الشيء لكنك لم تدخل، أنا قلت لك أخليت لك الدار تفضل خذها، بس ما بدخل، ما يمكنني أن أرسلك بالقوة. صحيح. خب القاضي يقول يكفي في القبض الموجب للخروج عن الضمان التخلية بالمعنى المتقدم. بالمعنى المتقدم في وين؟ في مسألة 178. في غير المنقولات كالأراضي. خب وأما في المنقولات، وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا. يريد يقول سيد الخيشن، هو يريد يقول هنا بائع ومشتري، هنا بائع ومشتري، التسليم يحصل من البائع، القبض يحصل من المشتري، قبض المبيع وتسليم المبيع، تسليم المبيع يحصل من البائع وقبضه يحصل من المشتري. صحيح. البائع يسلم المبيع للمشتري فيقبضه المشتري. طب البائع ماذا يفعل؟ يقوم بسؤال التسليم، وهو الذي تقدم في مسألة 178، ما عليه يفعل شيء آخر. فإذا فعل هذا الشيء يقال سلم. لكن هل حصل استلام؟ هل حصل قبض؟ يقول نعم. يقول سيد الخوئي بمجرد حصول التسليم إذا كان المبيع من غير المنقول كالبيت، واضح؟ فإن هذا ماذا؟ فإن مجرد التسليم يعتبر بمثابة القبض أيضا من البائع، عفوا من المشتري، وكأنه حصل قبض. لكن لو بعتك هذا الكتاب لا يكفي مجرد أن أخلي بينك وبين الكتاب وأرفع المانع، بل لا بد من أن تستولي على الكتاب لأن تأخذه. اتفقنا الآن؟ ما يكون بين الأمرين؟ أو أوضح مرة أخرى، شيئين، دار يكون البيع على أمور منقولة ودار على أمور غير منقولة. صحيح؟ واضح المقصود بالمنقول وغير المنقول؟ خب خلنا نجول الآن غير المنقول كالأرض والزيت وما شابه ذلك. يقول غير المنقول في التسليم ماذا نفعل؟ نرفع المانع ونأذن للمشتري بالتصرف، مشتري. طب بمجرد أن تفعل هذا، هذا تسليم وفي نفس الوقت يعتبر بمثابة قابض. جيد. طب هذا في غير المنقول. طب نأتي إلى المنقول مثل الكتاب، مثل المواد الغذائية وما شابه ذلك. هذا يقول في المنقول لا بد من التسليم بالمعنى الأول، وهو رفع المانع والإذن بالتصرف. لا بد أن يحصل التسليم، ومضافا إلى التسليم يحصل شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ أن يستولي عليه البائع، أن يستولي عليه البائع، عفوا أن يستولي عليه المشتري. وأما في المنقولات فلا بد فيها من الاستيلاء عليها خارجا، مثل الدرهم والدينار واللباس وأخذ لجام الفرس أو ركوبه أو ما شابه ذلك. طب لكي يحصل القبض لا بد من الاستيلاء عليها خارجا. طب مسألة 181. طب في حكم التلف تعذر الوصول. طب الآن هذا الكتاب سرق، لا يمكن الوصول إليه، هل تلف؟ لا لم يتلف، لكن هو في حكم التلف. صحيح ما تلف الكتاب، ربما يرجع، ربما نجد السارق بعد سنة أو بعد 10 سنوات، مدري؟ ربما لا نجده، لكن لم يتلف الكتاب، لكن هذا في حكم تلف الكتاب.
نقول في حكم الثلاث تعذر الوصول إليه إلى المبيع أو الثمن، كما لو سرق المبيع أو الثمن أو غرق أو نهب أو أبقى العبد. شيخ هون عنده عبد هرب هذا العبد قبل عمل حصل هذا العبد، أو أتلت الطائر أو نحو ذلك. الطائر إذا طار في السماء قد تتمكن من صيده مرة أخرى، قد، لكن هذا احتمال في غاية الضعف، أليس كذلك؟ طب أو أتلت الطائر أو نحو ذلك. طب مسألة 182، لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين، المشتري قال للبائع سلم كتابي الذي اشتريته منك إلى زيد، فسلمه إلى زيد، هذا يعتبر قبض من البائع، ليس أن هذا كالوكيل هنا. نعم أما قلبته خب هذا يعتبر قبض من المشتري. خب لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه كان لمنزلة قبض المشتري، وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده. الآن أنت تذهب إلى المكتبة تشتري كارت من الكتب، تقول لهم ابعثوها على العنوان الفلاني، ويرسلها على العنوان الفلاني، أليس كذلك؟ الكلام هو الكلام. وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده، هذا هنا يعتبر أيضا تسليم، أو غيره فأرسله، قد تأمره أن يرسله إلى بلده وقد تقول له أرسله إلى الصين، الكلام هو الكلام لا فرق. فأرسله كان ذلك لمنزلة قبضه، ولا فرق بين تعيين المرسل معه وعدمه. مو شرط أن تقول يعني سواء عينت أنه ابعثها مع شركة مثلا طيران الخليج، أو ابعثها مع الطيران الإيراني، أو مع الطيران القطري، أو ما شابه ذلك، أو لم تعين المرسل إليه في الزمن القديم أفراد الآن شركات. الكلام هو الكلام. نسأل 183، إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي، إذا أتلف المبيع مو واحد يضم لي المبيع ويفتح البائع والأجنبي، بعد تصير الآية مقلوبة كلش. أي واحد صاحبي إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي. إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، فالأقوى صحة العقد. يريد أن يقول لو أن البائع أتلف الكتاب يمكن الرجوع إلى البائع ومطالبته بالكتاب عند بيع الشهادة، فهنا ماذا؟ الأقوى صحة العقد. والمشتري هنا يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يرجع إلى البائع ويطالبه ببدل الكتاب. وكذا الكلام بالنسبة إلى الأجنبي، إذا كان الأجنبي ممن يمكن الرجوع إليه في تدارك الخسارة، بخلاف ما لو كان الأجنبي تارك وقد هرب. متفقين؟ الأجنبي تارك يكون شخص أجنبي راح معروف يمكن الرجوع إليه، وتارك يكون شخص مجهول لا يمكن الرجوع إليه، كما لو حدث التظاهرات وشغف فأتلف الجماهير بعض المبيع مثلا، هنا إطلاقهم للمبيع لا يمكن الرجوع إلى أحد، لا يمكن الحصول على شخص. يقول الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، فالأقوى صحة العقد وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمة، لأنه البدل تارة يكون مثلي وتارة يكون قيمي، بعد مثل إذا كان مثليا، قيمة إذا كان قيميا، وقد مر بيانه مرارا وتكرارا. وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال، بل أظهر ذلك. خب السيد الكوعي هنا يقول قلنا أن العقد صحيح، أليس كذلك؟ خب هل العقد صحيح بمعنى أنه لا خيار للمشتري، أو العقد صحيح بمعنى أن المشتري يتخير بين أمرين؟ يقول لا، العقد صحيح بمعنى أن المشتري يتخير بين أمرين. الأمر الأول أن يمضي العقد على حاله ويطالب البائع ببدل المبيع، واضح؟ أو يطالب الأجنبي ببدل المبيع إذا كان الأجنبي هو الذي أتلف المال. خب هذا هو الخيار الأول. والخيار الثاني، والخيار الثاني أن أفسخ العقد لتعدد تسليم المبيع. نقول وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم؟ إشكال لكن والأظهر ذلك. مسألة 184 فتوى بعد والأظهر ذلك فتوى بعد. مسألة 184 إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري. واضح المسألة بعد. شيخ محمد رضا اشترى البقرة مثلا، هذه البقرة الآن حلبت بعد أن اشتراها حلبتها وسلفت البقرة قبل أن يستلمها، الحليب من النماء جيد، هذا النماء ملك للمشتري، هذا النماء ملك للمشتري ويستطيع أن يطالب ببدل عن البقرة. إذا حصل للمبيع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري كان النماء للمشتري. لو حدث في المبيع عيب قبل القبض كان للمشتري الرد كما تقدم، كما تقدم في شنو؟ في خيار العيب. لو باع جملتان فتلف بعضها، هذه المسألة سهلة جدا لكن فيها إرباك في بعض الضمائر. لو باع جملتان فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى الثالث. يعني بعتك 10 كتب تلف 5 من أو 4 من هذه الكتب العشرة، كم بقيت؟ 6 بقيت، أليس كذلك؟ 6 كتب بقيت. خب لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى الثالث. خب إذا انفسخ البيع بالنسبة إلى الأربعة الثالثة تسترجع أنت أنا الذي بعتك، أنت تسترجع ماذا من السنة لمقدار الثالث ما يساوي الأربعة كتب. يقول انفسخ البيع بالنسبة إلى الثالث ورجع إليه ما يقصه من الثمن، هنا ورجع إليه، حط إليه إلى المشتري. نرجع من أول المسألة، لو باع من الذي باع؟ البائع. بعد واضح، لو باع البائع مشتري جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى الثالث ورجع إليه، يعني إلى المشتري. لا قبل القبض. لو باع البائع 10 كتب مثلا فتلف بعض هذه العشرة كتب، تلف 6 5 أو 4 من هذه العشرة، بقية 6 يقول هنا انفسخ البيع بالنسبة إلى الأربعة التي تلفت، يعني قبل أن يقبض المشتري الأربعة العشرة كتب. شوف أنا الآن بعت 10 كتب إلى الشيخ محمد رضا، قبل أن يستلمها الشيخ محمد رضا أعطاني المبلغ، أعطاني 10 دنانير ثمنا لهذه العشرة كتب، الآن تلفت 4 من هذه الكتب، كم يسترجع هو؟ يقول ينفسخ العقد في لحاظ الأربعة الثالثة وتبقى 6 على حالها، فشيخ محمد رضا يسترجع مني 4 دنانير بدلا عن الأربعة الثالثة. استفدت الآن؟ لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى الثالث ورجع إليه، يعني إلى المشتري، ما يخصه، يعني ما يخص الثالث من الثمن. الأربعة كتب الثالثة لها ثمن يخصها والستة كتب لها ثمن يخصها، أليس كذلك؟ خب ما يخص الأربعة الثالثة يسترجعه المشتري إذا كان قد دفعه، وكان له الخيار في الباقي، يعني وكان للمشتري الخيار في الباقي. ليش كان للمشتري الخيار في الباقي؟ لأنه خيار تبعض الصفقة بعد، متفقين؟ هذا خيار تبعض الصفقة بعد، أنا اشتريت منك 10 كتب، الآن لن تسلم لي إلا 6 كتب، أنا قد لا أقبل بشراء 6 كتب بستة دنانير. جيد. هذا بسعر وذاك بسعر، مو كذي؟ إذا صفقة واحدة أو لا؟ مو صفقة واحدة؟ الكلام هو هذا نفس الكلام. صفقة واحدة، أنا انا اشتريته منك، هذا الذي فقد خيار الصراع واتفق اكثر من مرة، ما تعرض له بشكل مستقل، لكن تقدم في اكثر من مورد الاشارة اليه، وانا وضحت انه هذا الخيار هو الذي يعبر عنه بخيار تبحض الصفقة. وكان له الظهر للمشتري يعني، وكان له الخيار في الباقي. يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع او غيره. وان كان ربما عليه الخيار تواحد الصفقة شمل البائع والمشتري هنا، المفروض وكان لهما الخيار في الباقي. يعني أدلة تبحث الصفقة يحتاج إليها مراجعة، يعني بس التي ذهني هاي يسملونها إلى البائع والمشتري معا في مثل هذا المورد، لا خصوصية للمشتري. خب، يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع. ظاهر بقى نخلص هاي المسألة فين. يجب على البائع تفريغ المبيع عما فيه من متاع أو غيره. واضح على الزيت، اشتريت من الزيت وكان فيه مثلا كتب انت احتفظت بها فيه، لابد من اخراج الكتب. خب، من متاع او غيره، حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم ياتي وقت حصاده وجبت ازالته منه. واضح؟ ليش؟ لانني اشتريت منك الارض واريد ان استفيد من الارض، فلم تشترط علي ابقاء الزرع، يجب عليك ان تزيل الزرع. خب، يقول حتى انه لو كان مشغولا بزرع لم ياتي وقت حصاده وجبت ازالته من فاصل النعم، اذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه ابقاؤه. اذا مالك الزرع البائع الارض اشترط علي ابقاء الزرع في الارض، واضح؟ يجوز له ان يبقيه هنا، ولا يمكنني ان اجبره على خلعه ونزعه لأنه اشترط علي أن يبقي. يقول نعم، إذا اشترط بقاؤه جاز لمالكه إبقاؤه إلى وقت الحصاد، لكن عليه الأجرة، أجرة الأرض، الأرض مجانا يأخذها إن لم يشترط الإبقاء مجانا. أما إذا اشترط الإبقاء مجانا قال أبيعك هذه الأرض بألف دينار بشرط أن أبقي هذا الزرع الذي هو لي لمدة سنة مجانا، فبحد ليس لي ان اطالبه بالثمن هنا. متفقين؟ ليس لي ان اطالبه بالثمن لانه اشترط الابقاء مجانا، اما لو اشترط الابقاء بدون ان يشترط مجانيا فلا لا دليل على الابقاء مجانا. اقول له ابقي لكن ادفع لي الاجره، نشوف السوق في يد الاجره واطالبك بالاجره السوقيه. ولو أزال المالك الزرع وبقيت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض. المالك أزال الزرع لكن بقيت عروق الزرع موجودة وهي تضر بالأرض، مثلا تضر بالانتفاع بالأرض، أو كانت في الأرض حجارة مدفونة وجب إزالة الحجارة وإزالة العروق وتسوية الأرض. هذا الكلام جيد لكن على إطلاقه فيه تأمل، هذا الكلام على إطلاقه فيه تأمل. نقول إذا كانت الإزالة، مو نحن نقول، فقهاء يقولون إذا كانت الإزالة متعارفة في عندما نبيع نبيع الأرض، متعارف أن البائع مثلا يزيل الحجارة المدفونة في الأرض، الحجارة تضر بالأرض لا يمكن أن يستفاد من الأرض مع وجود الحجارة. نقول إن كان متعارضا في بيع الأرض أن تزال الحجارة فلان تقلقوا في محله، أما إذا لم يكن ذلك متعارفا ولم يشترط فماذا؟ فلا يجب علي أو على البائع أن يزيل الحجارة ويزيل العروق. إذا هذا الأمر راجع إلى التعارف، جملة من الفقهاء ينبهون على هذا الإشكال. الحب يقول وجب إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان شيء لا يمكن فراغه للمبيع منه إلا بتقريب شيء من الأبنية، افترض أنه سيارة مبنية موضوعة في أرض محوطة من جميع الجهات بجدار، هذه السيارة لا تخرج إلا إذا خدمنا جزءا من الجدار. يقول وجب هدم هذا الجزء وتصحيحه مرة أخرى، وجب إصلاحه، مخرج إخراجه وتعمير البناء مرة أخرى. على أي حال يريد أن يقول وجب إخراج هذا الشيء ولو بماذا؟ ولو بتخريب الأرض وإصلاحها مرة أخرى وتعمير البناء. عبارة شوية ما هي بتلك المتابعة. خب من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان هذا الشيء مما لا يقال ولا يوزن. نتكين الشيخ محمد رضا اشترى الكتاب وإلى الآن ما قبض الكتاب، اشترى الكتاب من 100 دينار إلى الآن ما قبض الكتاب. خب هل له أن يبيع الكتاب قبل أن يقبضه؟ يأتي إلى الشيخ حسين يقول له بيعك الكتاب بأعلى أو بأنزل نين منه، هل يجوز له ذلك؟ يقول السيد الفوئي رحمه الله عليه نعم يجوز، لأن الكتاب لا يقال ولا يوزن. واضح الشيء يعني شنه؟ والوزن واضح يعني شنه؟ مرة عندنا بعدها بيان المقصود بالشيء، الشيء هذه الشيء الذي يقال هذه العلبة مثلا التي تملأ ويباع يعطي التمر بملع هذه العلبة مثلا، هذا يقال له كيل. خب هذا إذا كان لا يقال ولا يوزن. طب إذا كان مما يقال أو يوزن، يقول وكذا إذا كان مما يقال أو يوزن وكان البيع برأس المال يعني توليتان، يعني توليتان سيأتي إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة بعد في الدرس القادم يمكن ندخل فيه بالبيع التولية. طب هناك البيع مساومة أو مو مساومة، إذا لم يكن مساومة هناك بيع مرابحة ومواضعة وتوزيع على ثلاثة أقسام. البيع بالتولية بأن أبيعك برأس المال، أبيعك هذا الكتاب برأس مالك، هذه قاعدة التولية. هناك شيء إن شاء الله مفصلا في الدرس القادم الإشارة إلى المقصود ببيع التولية. خب يقول بيع التولية إذا كان بيع هنا برأس المال يعني هذا الكيلو من الحنطة اشتريته أنا بكم؟ بدينار. قبل أن أستلمه أبيعه لشخص آخر بدينار بنفس السعر، واضح؟ يقول لا بأس. أما إذا بعته بأعلى مع أني لم أستلمه لحد الآن، يقول السيد الخوي الأظهر عدم جواز ذلك. ليش؟ لوجود روايات خاصة يفهم منها السيد الخوي حرمة هذا البيع. نسكين هذا الحكم الآن، هذا الحكم قد نقع في هل هذا محل استدلالنا الآن؟ أنا أسألكم فقط، موجود؟ ماذا تقولون؟ هل هو محل استدلالنا؟ أنا أقول محل استدلالنا بشكل جزئي جدا. ليش؟ لأن احنا غالبا نبيع مو بالبيوع شخصية بل نبيع بيوع كلية. وكشتوا البيوع التي نبيعها نحن بيوع كلية وغالب، فلا إشكال من هذه الجهة. متفقين؟ لو كانت بيوع شخصية هذه المسألة تصنع لنا مشكلة ما بعدها مشكلة. متفقين المسألة؟ تارة أشتري كيلو من الحنطة من الشيخ محمد رضا ولا أشتري منه إلى الآن مثلاً، أأتي للشيخ حسين وأقول أبيعك الكيلو من الحنطة التي سيعطيني إياها الشيخ محمد رضا، أبيعك إياها بدينارين، أنا إلى الآن مثلاً على تتوصيل بقية هذا البيع غير صحيح. متفقين؟ البيع الثاني غير صحيح. ليش؟ لأنه بيع لما يقال أو يوزر قبل قبضه بسعر أعلى، لكن كان نفترض طرف آخر وهذا اللي غالبا يكون من هذا القبيل. إذا صار أشتري أنا من الشيخ محمد رضا كيلو من الحنطة بدينار، وأتي للشيخ حسين أقول أبيعك كيلو من الحنطة بدينارين، وأنا حاط في ذهني أني سأعطيه الكيلو الذي يعطيني إياه الشيخ محمد رضا، لكن لم أعين له. فأنا ما بعت الكيلو اللي عند الشيخ محمد رضا، بعته كيلو في ذمتي. فإذا استلمته من الشيخ محمد رضا أعطيته للشيخ حسين. هنا أنا ما بعته الكيلو اللي عند الشيخ حسين، ها بعته شيء في الذمة. يمكنني أن أعطيه من ما يعطيني إياه الشيخ محمد رضا، ويمكنني أن أعطيه من شيء آخر. فهذا ما يدخل في كلام السيد الخوي، لا يفهمونه. هناك بعض الطلاب تعرف أن فهموه فهم خاطئ، بالمناسبة تبين فهمه الخاطئ. هنا أنا أقول كثير من إشكالات البيع التي قد تشكل جدا في أذهانكم مرجعها إلى عدم التفريق بين البيع الشخصي والبيع الكلي في الذمة. أنا بعتك كليا في الذمة يا شيخ حسين، ما بعتك الحنطة التي باعني إياها الشيخ محمد رضا؟ لو بعتك الحنطة التي باعني إياها الشيخ محمد رضا وأنا لم أستلمها وبعتها بأعلى أو بأقل، نعم يذكر هذا البيع، لكن بعتك السيل من الحنطة في الذمان. إذا الفرق مو واضح نتركه إلى الدرس القادم، الوقت أترحنا سؤالين. واضح المسألة لو خب نقرأ المسألة. من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يقال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه. ليش؟ لأنه لا يقال ولا يوزن
حتى
بالزيادة بالنقيصة، ما يقبض ما دام لا يقال ولا يوزن، ما في مشكلة. الكلام فيما يقال أو يوزن، وكذا إذا كان مما يقال أو يوزن. إذا كان مما يقال أو يوزن أيضا يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه، لكن تبيعه برأس المال وكان البيع برأس المال. أما لو كان البيع بربح ففيه قولان أظهرهما المانع. واضح؟ قول بالجواز وقول بعدم الجواز. الشيخ يتفر عدم الجواز. الفصل الثامن النقد والنفي، يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.